إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى علينا فيما ذكره في أول سورة المائدة، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرم الله سبحانه تبارك وتعالى علينا أشياء لكونها قذارة وخبثا ونتنا وتؤذي وتضر، فحرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، ووضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، وأمرنا أن نأخذ ما آتانا بقوة وأن نجتنب ما حرم علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وذكر وقيد في الأمر بالاستطاعة، ولم يذكر في النهي بشيء، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى قال: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى شيء داز له في حال الضرورة ليبقي نفسه أن يأكل مما منعه الله عز وجل، بقيد أنه يكون مضطرا غير باغ ولا عاد، كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى. فأمر المؤمنين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر من الله سبحانه للمؤمنين: إذا آتاكم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فخذوا هذا الشيء واعملوا به، وما نهاكم عنه فاجتنبوه واتقوا الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأصل أن نفعل ما أمرنا به النبي صلوات الله وسلامه عليه على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فإذا كان الأمر فيه مشقة قال فأتوا منه ما استطعتم، ما تستطيعون، فإن تنفيذ الأمر قد يكون فيه مشقة في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة. ولذلك كانت الصلاة فريضة يلزمك أن تفعلها في كل وقت وفي كل حين، ويخفف في ذلك بما يسر الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا باب الأمر، افعل ما أمرك الله عز وجل بفعله، فإن لم تستطع فما جعل عليكم في الدين من حرج فأتي ما تقدر عليه، وما عجزت عنه فلك العذر في ذلك، وانتقل إلى البدل إن كان له بدل. أما في باب النهي قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه؟ النهي لا تفعل كذا، وأنت في الأمر تفعل، والفعل فيه مشقة، تكليف لما يشق على العبد بعض الشيء. أما النهي فهو ترك، والأصل أنه سهل أن تترك ذلك. ولقد كان قد ينهى الإنسان عن الشيء ويضطر إلى فعله في حال الضرورة، ينهى عن الميتة وعن ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية التي معنا. حرم الله عز وجل علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال في آخرها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإذا اضطر الإنسان ليحمي بدنه وروحه وعقله، إذا اضطر إلى ذلك فهو معذور، وليأكل غير متجانف لإثم، غير مائل لإثم، وغير متعد لما يكفيه من ذلك. فإذا فعل فلا إثم عليه في هذا الحين. حرمت عليكم الميتة، وذكرنا عللا مما ذكرها الأطباء في الحديث السابق، ونجمل: حرم الله عز وجل علينا الميتة، من بعض العلل في ذلك أنها انحبس فيها دمها فينتن بداخلها فيؤذي من يأكله، فصار خبثا من الخبث، خبيثة من الخبائث. حرم علينا الميتة، وحرم علينا الدم، لأنه أصل الفساد في جسد الإنسان. إذا مات الإنسان، إذا مات الحيوان، انحبس الدم بداخله ممتلئ بالجراثيم والميكروبات، ممتلئ بالقذورات، سرعان ما يتحول إلى نتن وعفن، من أكل ذلك أو شربه يؤذى بما فيه من ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن لنا ميتتين تحلان، قال: السمك والجراد، وبيّن لنا دمين يحلان، قال: الكبد والطحال. فيجوز للإنسان مما أحل الله له أن يأكل ما أحله الله، فيأكل السمك سواء كان خرج حيا ثم مات أو خرج ميتا، يؤكل السمك يشويه أو يطبخه بما يشاء، ولا يحتاج إلى أن يذبحه، حتى ولو كان كبيرا، حتى ولو كان في بعضه شيء من الدم يسيل لو أنه قطع. فأحله الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: السمك والجراد، وذكر الدمان الكبد والطحال. أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يأكل من الدم أو يشرب منه، فقد حرمه الله سبحانه طالما أنه دم مسفوح. فقيد ما أطلقه، قال: والدم، وقيد هناك في الآية الأخرى: أو دما مسفوحا، هذه في الأنعام. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. سورة الأنعام سورة مكية، نزلت في مكة، وفي هذا الحين هذا الذي حرمه الله على المؤمنين، فقال قل لا أجد فيما أوحي إليه، حتى الآن منذ أوحى الله عز وجل إليه إلى حين نزول سورة الأنعام ونزلت بمكة لا أجد إلا هذه المحرمات التي حرم الله سبحانه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح المسكوب السائل الذي يسفح ويسيل، تذبح البهيمة ينزل دمها سائل، دمها سائلة، كأن هذا احتراز من أن يكون بداخل البهيمة شيء يبقى من الدم بعدما يذبح البهيمة وينظفها ويأخذ لحمها ويضعه في القدر، قد يوجد شيء من الدم بداخل هذا اللحم أو بداخل هذه العروق وقد وضعت في القدر ليطبخها، فلا إثم عليه في ذلك، إنما الذي سال ونزل هذا الذي حرمه الله عز وجل، وما بقي بداخل العروق بعد الذبح والتذكية الشرعية فلا حرج عليك أن تأكل من اللحم أو تشرب من المرق بعد ذلك. هذا القيد الذي ذكر في الأنعام وهو سار على ما في سورة المائدة فهو قيد أيضا. قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، أي ما ذكر هناك وهو المسفوح، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لحم الخنزير ما أبيح أبدا، لحم الخنزير شيء شنيع، لحم يأكله الذي يأكله فيتأذى به في بدنه، يتأذى به بما فيه من سموم، بما فيه من شحوم، بما في الخنزير من أخلاق قذرة تنتقل إلى آخره، فتجد الآكلين لهذه اللحوم لشحوم الخنازير تعديهم طباعها، فإذا بهم تكثر في أجسادهم الشحوم حتى إنهم لا يسمونهم بالأجساد الخنازيرية، تنتقل الأجساد من كثرة أكل هذه الشحوم ومن أكل هذه اللحوم إلى أن يصير شبيها بها. كذلك أخلاق الخنازير من الشراسة والديوثة والقذارة تنتقل إلى آكلي لحومها ومدمن لحومها، وقد ذكرنا ذلك في الحديث السابق. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يأكلوا الخنزير، وحين يذكر لحم الخنزير لعل إنسانا يقول لا أكل لحم الخنزير فأكل غير اللحم، يقال هذا خطأ، إن أكثر ما يؤكل من الحيوان هو لحمه، وقد يرمي الإنسان بالشحم وقد يرمي بالجلد وقد يرمي بالأعضاء ولكنه يأكل اللحم، فهذا أكثر ما يشتهيه الإنسان منه، فهذا الذي يتكالب عليه ذكر الله عز وجل هو حرام، احذر فغيره من باب أولى. فكل الخنزير محرم، لا يجوز الانتفاع بشيء من لحم الخنزير ولا شحمه ولا شيء منه، فإنه قذر ونجس وإنه نتن يؤذي من يأكله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، ما ذبح على غير اسم الله فسمى غير الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا عموم، كل ما أهل لغير الله به فلا يجوز أن يؤكل. وقد جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أمر أن تسموا الله سبحانه حين تأكلوا إذا شككتم في شيء. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمان يأتي بها الأعراب، والأعراب مسلمون، جاءوا وأهدوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة خشوا أن يكون الأعرابي نسي أن يذكر اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة، فإنه أعرابي فيه جفاء وفيه غلظة وفيه بداوة وبعد عن المدينة وبعد عن الأحكام الشرعية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعراب يأتوننا بلحمان فما نصنع، لا ندري أسموا الله عليها أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فالأصل أن الذابح إذا كان مسلما الأصل أن ذبيحته حلال، ولا نحتاج أن نسأله عن ذلك، طالما أنه مسلم. أما إن كان الذابح كافرا على أي ملة من الملل فقد منع الله عز وجل من أكل ما يذبحه الكفار، وأباح الله عز وجل بعد ذلك في الآية أو التي تلي هذه الآية أو بعدها، فذكر الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فخص أهل الكتاب من عموم الكفار أنه يجوز أن يؤكل ما ذبحه اليهودي أو النصراني. فإذا ذبح وعلمنا أنه يذبح جاز أن نأكل، ولم نسأل هل ذكرت اسم الله أم لم تذكر، لأن الله قد علم أنهم لا يذكرون حين يذبحون، فلم نكلف بالسؤال عن ذلك، فأباح الله عز وجل كما سيأتي بعد ذلك في الآيات التي تلي ذلك. إذن ما أهل لغير الله به، إن سمعت أو سمعت أحدا يذكر اسم غير الله عز وجل على ذبيحة يذبحها فلا يجوز أكلها. ما أهل لغير الله به، يذبحون للأصنام، يذبحون للأوثان، يذبحون لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، فيذكرون هذه الذبيحة لسيد فلان ويذبح هذه الذبيحة، فلا يجوز ذلك. لا تذبح إلا لله، فالذبح نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الله عز وجل أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأمة في هذه الملة، أمره أن يقول ذلك. فالمؤمن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي الأكل قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأنكر على من لا يأكل من ذلك، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لما لا تأكل ما أحله الله وأباحه، لما تتشدق وتقول أنا نباتي لا آكل اللحوم وقد أحلها الله سبحانه تبارك وتعالى لك ولغيرك من المسلمين، لما تحرمها على نفسك وعلى غيرك، إن كنت لا تريد أن تأكل فلا تأكل، ولا داعي لأن تدعو إلى ذلك وقد أباح الله عز وجل ذلك للمسلمين. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي باب النهي قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فاحذر أن تأكل من شيء قد ذكر اسم غير الله عليه، أو تعمد الذابح ألا يذكر اسم الله سبحانه ولا تأويل له غير متأول في ذلك. فالذابح قد يتأول أنه إذا ذكر اسم الله على أول بهيمة مضى ذلك على الجميع، هذا متأول ويجوز أكلها، وإن كان الصواب أنه لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل على كل ذبيحة يذبحها. أما إذا قيل اذكر اسم الله فأبى أن يذكر اسم الله سبحانه، رفض ذكر الله سبحانه تعنتا وتطاولا واستكبارا، فلا يجوز أن تؤكل هذه الذبيحة التي ذبحها رافضا أن يذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى عليها. فمن باب أولى إذا ذكر غير اسم الله سبحانه وذبح على غير اسم الله لا يجوز أكل ذلك. كذلك ما ذبح لغير الله على وجه التفاخر بين الناس لا لله سبحانه تبارك وتعالى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب كما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه، نهى عن معاقرة الأعراب وهي ذبيحة الأعراب. والأعراب كانوا يتفاخرون فيما بينهم في دوابهم في جمالهم وفي بهيمة أنعامهم، فيذهبون على المياه ويأتي الشعراء فيقولون الأشعار ويفتخر بعضهم على بعض فيقول هذا أنا أكرم منك ويقول هذا أنا أكرم منك، ويقفون على موارد المياه هذا بإبلي وهذا بإبله، فيعقر هذا بسيفه 20 فيعقر الآخر 30 وهكذا لا يزالون، هذا يعقر وهذا يعقر، ليس لله عز وجل وإنما للفخر وإظهار الشهرة وإظهار الجود والكرم، هذا يفعل وهذا يفعل، ينسى أن يذكر الله سبحانه أو يتعمد ذلك، ليس على باله إلا أن يغلب الآخر في أنه نحر أكثر منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذلك عقوبة للإثنين اللذين تفاخر بالنحر وبالذبح لا لله وإنما للظهور بين الناس وللشهرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. وبلغ علي رضي الله عنه أن شاعرين أحدهما الفرزدق والآخر غيره قد افتخر في الكوفة على مياه الكوفة، فذهب هذا بإبله وهذا بإبله وعقر 100 من الإبل، وإذا بالناس يخرجون سراعا على حمير وغيرها ليأخذوا من اللحوم، فخرج إليهم علي رضي الله عنه ومنعهم من ذلك وقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، فتركت اللحوم كما هي عقوبة لأصحابها لئلا يفعلوا ذلك. المؤمن ينحر ليوزع على الفقراء والمساكين، فتكون النية لله ليست للشهرة. أمر الله بذكر الله عز وجل، تذكر اسم الله تبركا تيمنا تواضعا خشوعا استحلالا لهذا الشيء الذي كان محرما، إلا أن تذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه فيصير حلالا بذكر الله سبحانه. وما أهل لغير الله به، وسيأتي شيء من التفصيل بعد ذلك في الآية نفسها. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هذا مما حرم الله سبحانه ويدخل تحت الميتة، وإن كان ذكره الله عز وجل وكأنه يخصه بالحكم، لأن العرب كانوا يأكلون الميتة، إذا مات من بهيمة الأنعام شيء أخذوه وأكلوه، وكانوا يأتون على هذه الأشياء ويأكلونها ويزعمون أنها ليست من الميتة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فيقولون الميتة ما مات حتف أنفه، ما مات من ودع أصابه مرض فمات، هذا الميتة، أما ما مات على هذه الصورة فيزعمون أنه ليس ميتة ويجوز أن يأكلوه، لذلك ذكره الله سبحانه ونص عليه أنه حرام. المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم من هذا كله الذي ذكره. المنخنقة تخنق الدابة وتموت فلا يجوز أكلها، وكان العرب يأكلونها، خنقها إنسان كانوا يفعلونها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نأكل ما ذبحناه، ما ذبح بآلة الذبح، وقال ما أنهر الدم فكل، ما أنهر الدم الشيء الذي يسيل الدم، وقد سئل عن أنواع من آلات الذبح قال غير الظفر، غير السن والظفر، غير السن والظفر، فما كان معك من آلة من حديد من نحاس من غيرها من المعادن وفيها حد تقدر أن تذبح بها، أو ما كان من آلة لها سن رهيف كانت من معدن أو حتى من خشب له نصل حامي تقدر أن تطعن به في نحر الجمل فيخرج منه الدم بذلك، جاز أن تأكل من ذلك فقد نحرته، وكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حذر قال غير السن والظفر، غير السن والظفر. قد يأتي الإنسان على بهيمة من بهيمة الأنعام ولا يجد ما يذبحها به فيأخذ رقبتها بأسنانه ويقطع رقبتها ويظن أنه ذبحها، هذه منخنقة، هذه خنقها، قال غير السن والظفر، قد يأتي بأظافره ويريد أن ينحرها بذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا بالأظفار ولا بالسن أو ما كان مثلهما من آلة كالة لا يجوز لك أن تذبح بها، إنما ما أحله الله عز وجل ما أنهر الدم وأسال الدم وذكر اسم الله عليه فيصير ذلك حلالا. قال الله عز وجل والمنخنقة، فما خنقها إنسان، وكانوا يصنعون ذلك، يخنقون الدابة ثم يأكلونها، أو أنها تنخنق وحدها، يربط الغنم الشاة بحبل طويل فيلف الحبل حول رقبتها تريد أن تتخلص منه فتخنق نفسها به، هذه منخنقة لا يجوز لك أن تأكلها، لا ما خنقتها أنت ولا غيرك ولا ما خنقت نفسها، واستثنى في آخر الآية إلا ما أدركتم ذبحه إلا ما ذكيتم، إذا أدركتها وهي ما زالت حية تتحرك لم تمت فأدركتها فذبحتها جاز لك أن تأكلها، وما كان منخنقا فمات بخنقه فلا يجوز أكله فهو ميت محرم، وما أدركت ذكاته فذكيته فذبحته جاز لك أن تأكله، وإياك أن تخدع نفسك، تأتي على البهيمة وقد انخنقت وقد ماتت ثم تقول لا إنها لم تمت، إني رأيت جلدها يتحرك، إني رأيت كذا، وتذبحها وتذبحها وتزعم أنك ذبحتها، إنها صارت ميتة، لا يجوز لك أن تذبح إلا ما رأيتها أمامك حية تتحرك بيدها أو برجلها أو بعينها فتعرف أنها حية، هذا الذي أحله الله، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا سنة سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي ترمى بالحجارة، التي ترجم مثلا، هذه يلقي عليها الناس الحجارة يضربونها بها أو يضربونها بالأخشاب، وكأنها لعبة كانت عند العرب، يأخذون الشاة هذا يضربها بالخشبة وهذا يضربها بخشبة حتى تموت ثم يأكلونها بعد ذلك، هذه الموقوذة فحرمها ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ومثلها المصبورة التي جاءت في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، نهى عن المجثمة وهي المصبورة، المجثمة يأخذ الأطفال دجاجة أو طائرة يربطونه فقد صبروه، ربطوه وحبسوه فلا يقدر أن يطير، ثم ينشنون عليه كما يقولون، يرمون عليه الحجارة، يتعلمون فيه الرمي، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك وحرم ذلك، فلا يجوز أن تؤكل مثل هذه الوقيدة الموقوذة التي رميت بالحجارة حتى ماتت أو التي ضربت بالخشب حتى ماتت. طب التي ضربت بالسكاكين حتى خرج دمها، هذه واحدة من اثنين، إما أن تكون معدوزة عنها أو يكون صاحبها قادرا عليها، فإذا كان قادرا عليها فتلعب بذلك، هذا يضرب بسكين وهذا يضرب بسكين حتى وقعت قتيلة ميتة، هذه ميتة وقيذة لا يجوز أكلها، وإنما شرع الله عز وجل الذبح من المنحر، أن تذبح في الرقبة فتقطع الوددين عن يمين وشمال الرقبة وتقطع الحنجرة مجرى هواء وتقطع المريء مجرى الطعام أو تقطع ثلاثة فقط، بذلك يكون الذبح الزكاة الشرعية. وفيه الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، أن تذبح لا أن تعذب، وكانوا يقولون إن قطع الرقبة هذا شيء فظيع، أن تقطع الرقبة وليس فيه رحمة، إنما الرحمة ما يصنعونه هم من خنق وضرب بالرصاص وغير ذلك، وكذبوا في ذلك. فإن أعظم ما يكون في الرحمة في القتل الضرب بالسيف، أن تضرب الرقبة بالسيف حالا ينقطع الدم الذي يصل إلى المخ فينقطع الإحساس حالا، ينقطع الهواء الواصل إلى المخ فيموت حالا، ويموت قلب هذا الشيء إذا خرج الدم من هذا المكان سريعا. أما ما اخترعوه من أشياء وقالوا إن الرحمة أن نعدم من نريد قتله بإبرة غاز أو بإبرة سم أو بكذا، واخترعوا أشياء فوجدوها من أشد الأشياء تعذيبا للإنسان وللبهيمة أن يفعلوا به ذلك، فقد زعموا الرحمة وأرادوا البعد عن كتاب الله وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فوقعوا في أشنع ما يكون من القتل. لكن هذا الدين العظيم قد علمنا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ربنا سبحانه الذي خلق هذه الأشياء، وهو الذي علمنا كيف نرحمها وكيف نذبحها. الرحمة في الإسلام رحمة حقيقية، ليست رحمة مصطنعة، ليست تمثيلا، ليست ظهورا أمام الناس بمظهر الشفقة والرحمة الكاذبة التي تكذبها الأفعال الأخرى التي تتوارى وراء ذلك. إنما الإسلام رحمة ظاهرة وباطنة، هذا في الذبح، في ذبح بهيمة الأنعام، وكذلك في القتل في الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. يقاتل الإنسان المؤمن الكافر بأداب الإسلام، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ينهى عن التحريق إلا إذا اضطررتم إلى ذلك لم يكن هنالك وسيلة أخرى، ينهى عن التمثيل وعن التعذيب، وقال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة. ينهى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن نعذب بعذاب الله، أن يؤخذ إنسان فيحرق وهو مصبور كتعذيب له، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يعذب بالنار إلا ربها سبحانه تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، تحد الشفرة وتريح الذبيحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسن سكينه أمام ذبيحته وهي تنظر إليه يريد أن يذبحها، وأخذ سكينه يشحذها على حجر والشاة تنظر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ انظر إلى رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أمره أن يواري عنها السكين حين يريد أن يشحذها وأن يسنها، ونهى أن يذبح الرجل الذبيحة أمام الأخرى حتى لا يعذبها بالنظر إلى ذلك. هذه رحمة المسلمين التي علمها لهم النبي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أما الكفار فيقولون الرفق بالحيوان والرحمة بالحيوان، الرحمة بالأفاعي وبالثعابين، الرحمة بالأسود، الرحمة بالنمور، الرحمة بكذا وكذا، رحموا هذه الأشياء. ثم طلبوا الجحيم للمسلمين فأنزلوا عليهم صواعقهم، أنزلوا عليهم قنابلهم التي قد حرموها دولية، قتلوهم بالفسفور، قتلوهم بالقنابل العنقودية، قتلوهم بالقنابل التي تبقى أشعتها في الأرض تؤذي وتحرق أجيالا بعد ذلك. دفنوا في بلاد المسلمين ما عندهم من نفايا ذرية ولا يتكلم أحد، لأن القانون في العالم قانون الغابة، من افترس غيره ساد على غيره وحكم فيهم، ونطق فقالوا نطقه بالحق، وتكلم وحكم قالوا حكمه بالعدل، خوفا وجبنا منه، لأنهم تناسوا ربهم الذي قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال لا تخشوا من الكفار فأنا أنصركم عليهم. فإذا بالمسلمين لا يخافون من النار ويخافون من الكفار، فتركهم الله سبحانه أمام الكفار وهم غثاء كغثاء السيل لا يقدرون على شيء إلا أن يسمعوا ويطيعوا. اللهم حرر المسلمين مما هم فيه من ذل وعبادة للعباد. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة والمنافقين. اللهم عليك بالكفرة والمجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم حرر بلاد المسلمين. اللهم حرر قلوب المسلمين من عبادة غير الله سبحانه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.